دالون جون أوزوالد، إشعياء، الجلسة 3، إشعياء 4 و5. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، جون أوزوالد وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور جون أوزوالد في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 3، إشعياء الإصحاحين 4 و5. حسناً، أعتقد أن الساعة هنا. مرحبا بكم في كل واحد منكم. سعيد لأنك هنا. لنبدأ بالصلاة. أيها الآب، نشكرك على كل ما يشهد لمجدك وصلاحك. شكرا لك على هذا اليوم الجميل الذي استمتعنا به. شكرا لك على الشمس والهواء البارد. شكرا للعشب الأخضر والسماء الزرقاء. نفكر في صاحب المزمور عندما يقول: ليس صوت بل خرج صوتهم إلى كل العالم. شكرا لك. ونشكرك أيضا على كلمتك التي تمكننا من فهم ما تقوله لنا الطبيعة. شكرا لأنك لم تتركنا وحدنا لنتساءل. شكرا لإشعياء. إننا نتطلع إلى اليوم الذي سنلتقي فيه بهذا الرجل الذي تمكنت من استخدامه بشكل كبير وبقوة. شكرا له. لن يكون أي منا في مثل هذه الأحذية أبدا، لكن ساعدنا يا رب في المكان الذي وضعت فيه كل واحد منا ليكون مخلصا كما كان في مكانه. ساعدنا ونحن ندرس كلمتك الليلة. دعونا نسمع صوتك يتحدث إلى كل واحد منا. إن نحن أن هذا قد لا يكون مجرد تحفيز فكري، بل ليكن حركة في قلوبنا. باسمك نصلي، آمين. حسناً، نحن ننظر إلى الفصلين 4 و5 هذا المساء. الدراسة الأسبوع القادم ستكون على الفصل 6 لوحده. أتمنى أن تكون قد التقطت دليل الدراسة. إنهم هناك على الطاولة في القاعة إذا لم تكن قد فعلت ذلك. ثم تذكر، لدينا استراحة قبل أن نستأنف بعد أسبوعين الفصل 7 وما يليه. إذن، الفصل 4، الآيات من 2 إلى 6، والفصل 5، الآيات من 1 إلى 30. إذا قمت بواجبك المنزلي، ما هي العلاقة بين هذين الجزئين؟ 4:2-6 و5:1-30. البركة والحكم. عن الشعب المختار. نعم. إذن، لدينا مثال آخر على نوع التناقض الذي شهدناه في المرة السابقة، حيث لدينا من ناحية الأمل الإيجابي ومن ناحية أخرى، عفواً، لقد اختلطت ألواني هنا، الحكم السلبي. ومرة أخرى لدينا هنا في الإصحاح 4، الآيات من 2 إلى 6، الرجاء الإيجابي وسيتبعه الدينونة السلبية. لقد رأينا في الفصل الأول هذا، نعم، حسناً، نفس الموقف، حيث يتأرجح التناقض ذهابا وإيابا بين التصريحات الإيجابية حول ما سيحدث في الأمة والتصريحات السلبية حول حقيقة الوضع. لذلك نرى علاقة يمكن تسميتها بالتبادل. هذا هو المكان الذي تنتقل فيه من A إلى B ومن A إلى B ومن A إلى B. لذلك لديك التباين، والتباين يتكرر. وكما قلت في جلستين السابقتين، في الجلسات 3 السابقة تحدثنا عن إسرائيل هذه، تلك الموجودة الآن والتي تعاني من الفساد العميق والشامل، وعن إسرائيل التي ستكون. حسناً، دعونا بهذه المقدمة ننتقل إلى الآيات من 2 إلى 6. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجداً، ويكون ثمر الأرض فخراً وكرامة للناجين من إسرائيل. هل لدى أي شخص نسخة دولية جديدة؟ نعم. هل الفرع رأسماله هناك؟ نعم. تمام. لدي النسخة الإنجليزية القياسية هنا، ولم يتم كتابتها بأحرف كبيرة. الآن ما هي المشكلة التي تحدث؟ إذا نظرت إلى الخلفية، لاحظ العبارة الأولى في إرميا 33:15 وفي زكريا الإصحاح 6، الآيات 12 و13، يشير الفرع بوضوح إلى المسيح. دعونا ننظر إلى مقطع إرميا على وجه الخصوص. إرميا 33، الإصحاحات 30، 31، 32:33 هي الجزء الإيجابي من إرميا. الباقي كله سلبي تقريبا، ولكن هذه الفصول المركزية إيجابي. الآية 14: ها أيام تأتي يقول الرب وأفي بالكلام الذي قطعته لبيت إسرائيل وبيت يهوذا في تلك الأيام، وأصنع في ذلك الوقت غصن بر، وفي هذه هو فينبت لداود غصن بر فيجري حكما وعدلا في الأرض. حسنا، من الواضح أن هذه إشارة إلى المسيح، ولن نأخذ الوقت الكافي للنظر إلى مقطع زكريا، ولكن الوضع مشابه هناك. من الواضح أنك تتحدث عن الشخص الموعود الذي سيأتي. الآن المشكلة هنا تتعلق بالنقطة الثانية في الخلفية. يتميز الشعر العبري بجهاز يسمى التوازي، تكون فيه الجملة الرئيسية الثانية مرادفة للجملة الأولى بشكل ما كماثل. ولقد أعطيتك جملة افتراضية: الرب بسط السماوات، أسس الأرض بواسطة الله. إذن الرب والله مترادفان، السماء والأرض مترادفان، فتعبيرات الخليقة الممتدة والمؤسسة مترادفة كأفعال الخالق. لذا في الشعر، وإشعياء هو شعر بالكامل تقريبا، تتوقع أن يكون الجزء الثاني من الجملة تكرارا للجزء الأول بطريقة ما. انظر الآن إلى الجزء الثاني من الجملة هنا: وستكون ثمرة الأرض فخرا وشرفا للناجين من الأرض. الآن الجزء الثاني من الجملة هنا: ثمرة الأرض ستكون فخرا وشرفا الناجين من إسرائيل. ما هو الموازي للفرع؟ ثمرة الأرض هي الموازية، ليس كذلك؟ الآن سوف يجادل البعض بأن المسيح هو الثمرة النهائية للأرض، وأعتقد أن مترجمي نيفي يأتون بفرع كبير ويقولون جيدا أنه يجب أن يكون إشارة إلى المسيح. ربما يكون الأمر كذلك، ولكن هناك مجال للتساؤل بوضوح: ما الذي يعد به إشعياء، أو ما الذي يعد به الله من خلال إشعياء في هذه الآية؟ الأرض سوف تكون ماذا؟ مثمرة ووفيرة، بدلا من أن تكون نوع الفاكهة التي هي ثمرة الصحراء التي سنواجهها في الفصل الخامس. الوعد هو أن الأرض ستكون مثمرة وفيرة. والسؤال هو: هل نتحدث عن خصوبة ووفرة حرفية، أم عن خصوبة ووفرة روحية؟ وهذا هو الوضع الذي، كما يقول الرجل، تدفع أموالك وتختار. أعتقد أن أي منهما ممكن، ويمكنك العثور على معلقين ذوي سمعة جيدة على جانبي القضية هناك. ولكن على أي حال، فإن الله يعد بأن الأرض ستكون وفيرة، بدلا من أن تكون أرضا قاحلة كما هي الآن. حسنا، الآية 3: من بقي في صهيون وبقي في أورشليم يدعى قدوسا، كل من تم تسجيله للحياة في القدس. إذن ما هو الوضع الذي واجهناه للتو في نهاية الفصل الثالث؟ ميل يقول: الفوضى. ماذا بعد؟ الخراب. نعم، كان الحديث عن فشل القيادة. أنظر بشكل خاص إلى الآية 24 من الإصحاح 3: ماذا بدلا من الطيب؟ الرائحة الكريهة، الاضمحلال، الفساد. ولكن الآن ماذا؟ الجميع سيدعون قديسين. انتقل إلى الآية 4: متى سيفعل الرب ماذا؟ غسلت ماذا؟ قذارة من؟ بنات صهيون. لذلك هناك علاقة واضحة مع ما حدث للتو من قبل. وبقع الدم. أعتقد أن هذه إشارة إلى فشل القيادة، لأنها سمحت بالعنف وفي بعض الحال اترعته في الأرض. حسنا، الآن ما الذي نتحدث عنه هنا مقارنة بما كنا نتحدث عنه في الإصحاح 2 الآيات 1-5؟ ما هو الفصل 2:1-5 الواعدة: ويكون جبل بيت الرب ثابتا في رأس الجبال. لماذا؟ لأي سبب؟ سوف تأتي الأمم لتتعلم ماذا؟ نعم، ماذا يقول النص؟ طرق توراته، تعليماته. فهل نتحدث هنا عن وضع إسرائيل، أن نتحدث عن شيء آخر؟ المهمة ها الآن، ما الذي نتحدث عنه هنا في الفصل 4:2-6؟ نحن لا نتحدث عن المهمة، أليس كذلك؟ عن ماذا نتحدث؟ ترميمهم، حالتهم. الآن ضع ذلك في الاعتبار بينما ننظر إلى المقطع بشكل أكبر. أولاً، الوعد بالمهمة، وثانياً، التعامل مع حالتهم. أنظر إلى خروج 19:5-6. أولئك منكم الذين في جلسات الخروج، أرجو أن تتذكروا أننا قلنا أن الإصحاح 19 هو التحضير للعهد عندما يعدهم الله معرفياً وإرادياً وفعالاً. وفي الإعداد المعرفي في الآيتين 5-6، ماذا سيحدث إذا قبلوا العهد وحفظوه؟ سيكونون أمة مقدسة. ماذا وعد إشعياء الإصحاح 4؟ الباقي سيكون ماذا؟ مقدس. انظر الآن إلى تثنية 28:9-10. ماذا سيثبتك الرب كشعب؟ قدوس لنفسه كما أقسم لك إذا حفظت وصايا الرب لك وسلكت في طرقه ويرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب دعي عليك ويخافون منك. لذلك في خروج 19 بداية العهد وتثنية 28 نهاية العهد فإن حالة الشعب المتوقع مقدسة. لقد تحدثنا عن هذا من قبل. سنتحدث عن ذلك مرة أخرى الأسبوع المقبل. المقدس في معناه الأساسي يشير إلى الآخر، غيرية الآلهة وكل ما يتعلق بها. لكن في البيئة الوثنية لا يمكن أن يكون لها أي دلالة أخلاقية، لأن الآلهة الصالحة مقدسة والآلهة الشريرة مقدسة. نوع الآلهة مقدس والآلهة القاسية مقدسة. الآلهة الطاهرة مقدسة والآلهة النجسة مقدسة. إذن القداسة ليس لها أي دلالة أخلاقية على الإطلاق. ولكن إذا كان صحيحا أن هناك كائنا واحدا فقط هو الآخر حقا وهو الرب، فإن شخصيته ستحدد كيف تبدو الشخصية الأخرى حقا. وهذا هو بيت القصيد من العهد. لا يقتصر الأمر على أننا منفصلون. لدي أصدقاء أعزاء ينتمون إلى الإيمان الإصلاحي ويعتقدون أن مباركتنا الثانية للأشخاص المقدسين أمر غريب حقا. ولذلك فالمقدس بالنسبة لهم هو ببساطة أن تكون مختلفا في سلوكك عن أي شخص آخر، ليس للحظة. إذا كان أي شخص غريبا فهو كذلك. يخبرنا الكتاب المقدس بوضوح شديد أنه من المتوقع منا أن نشارك شخصية الرب. هذا ما يعنيه عندما يقول مرارا وتكرارا، يجب أن تكونوا قديسين كما أنا قدوس. إنها ليست دينية فقط. أنها ليست مخصصة فقط. لقد تحول. والله يعدنا هنا في الإصحاح 4 من إشعياء أنك سوف تتغير. هذا هو العمل النهائي للمسيح، ليس فقط لإعادتنا إلى الله بل لتحويلنا إلى شخصية الله. هذا هو هدفه. لقد نقلت ذلك من قبل، سأقتبس مرة أخرى. رسالة أفسس الإصحاح الأول، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في المرتفعات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لكي نكون كنا مقدسا. أو هل تقصد الانفصال؟ لا، بلا لوم. يبدو الأمر كما لو أن بول يقول أنني لا أريدك أن تسيء فهم ما أتحدث عنه هنا. أنا لا أتحدث عن دولة. أنا لا أتحدث عن موقف. أنا أتحدث عن شرط. لذلك يقول، سيدعى الجميع قديسين عندما يغسل الرب قذارة بنات صهيون ويطهر بقع الدم من أورشليم. والآن كيف سيفعل الله ذلك بحسب الآية 4؟ الآية 4، روح القضاء وروح النار، احتراق. سيأتي ومعه بتلة ورد ويرش علينا الماء المقدس. لا، لا، تذكر الآن أن الكلمة العبرية التي تترجمت إلى روح، كلمة روتش، لها حوالي 4 معاني. العبرية، العبرية الكتابية، هي مفردات صغيرة جدا. لذلك فإن معظم الكلمات لها معاني متعددة فيما يتعلق باللغة الإنجليزية. لذا الكلمة هي روتش. وكلمة روتش واضحة جدا بالنسبة لك، أليس كذلك؟ روتش. وهذا هو حرف إتش الخشن الموجود في النهاية والذي يجب عليك تنظيف حلقك به، وتعني الريح والنفس والروح والروح. وعليك أن تقرر على أساس السياق معنى الكلمة، الكلمة العبرية في هذا السياق. لذلك ستجد بعض الترجمات التي ستقول مع ريح الحكم ورياح النار، لذلك سيقول الآخرون جميعا بنفس الحكم ونفس النار. لذا فأنت ببساطة تعتمد على السياق لمعرفة ما يتم الحديث عنه هنا. كن الصورة عبارة عن عاصفة نارية تجتاح الأرض، لقد قلت ذلك من قبل، سأقولها مرة أخرى عدة مرات قبل أن ننتهي هنا. بالنسبة لهؤلاء الناس، الأمل الوحيد هو من خلال الدينونة. الأمل ليس في أن يتمكنوا من تجنب الحكم، ليس هناك تجنب للحكم، إنها قادمة. الرجاء هو أنه بواسطة الدينونة لن يتم تدميرهم، بل سيتم تطهيرهم. حسناً، ما أود قوله هو أن هذا يتحدث في المقام الأول عن المنفى، إنه يتحدث عن النار التي ستأتي وتطهر الأرض من قذارة المدينة. ومع ذلك، من خلال استخدام الله للعلامة النارية في عيد العنصرة، أعتقد أنه يعيد ربط هذا الأمر. هذه إحدى القضايا التي نتصارع معها فيما يتعلق بالعلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد. قد يقول بعض الناس، حسناً، إن الغرض الوحيد من العهد القديم هو التنبؤ بالجديد، وسيقول آخرون لا علاقة بينهما. يستخدم شعب العهد الجديد أشياء من العهد القديم بشكل غير لائق. كما قلت من قبل، منتصف معظم الطرق واسع مثل حافة شفرة حلاقة، وهناك خنادق كبيرة على كلا الجانبين. ولكن هنا أعتقد أن منتصف الطريق هو، وهو أن العهد القديم له معناه الخاص وبتكامله الخاص، ولكن العهد الجديد جزء جوهري من ذلك، والله يستخدم العهد القديم لتحقيق أهدافه النهائية. حسناً، الآية 5، سيخلق الرب على كل موقع جبل صهيون وعلى محافلها سحاباً نهاراً ودخاناً وإضاءة نار مشتعلة ليلاً. عن أي شيء يدور هذا؟ الأمر يتعلق بالخروج، أليس كذلك؟ نعم. والآن، لماذا تعتقد أن إشعياء بوحي من الروح القدس سيستخدم لغة الخروج في هذا الموقف بعد العودة من السبي؟ ماذا يفعل؟ حسناً، بالمعنى الحقيقي، يرى أنبياء العهد القديم أن السبي، أي العودة من السبي، هو خروج جديد. هناك شعور بأن حزقيال يفعل هذا حقا. هناك شعور بأنهم ينظرون إلى تاريخ إسرائيل كله بين الغزو والعودة كدورة قاضية واحدة كبيرة. هل تتذكر كتاب القضاة؟ لقد تباركوا، وماذا يحدث؟ ينسون الله. ونسيان الله فماذا بدأوا يفعلون؟ عبادة الأصنام. وماذا يفعل الله ردا على ذلك؟ إنه يهدم الجدران، وسنتحدث عن هذا الأسبوع المقبل، ويسمح للعدو بالدخول وقمعهم. ردا على ذلك، ماذا يفعل الشعب العبراني؟ يبكي. وردا على بكاءهم، ماذا يفعل الله؟ إنه يرسل مخلصا، والمخلص يستعيد نظام الله الإلهي، مشبّاته وعدله، ولكن أكبر بكثير من فكرتنا عن العدالة القانونية، فيعيد أمر الله فيتبارك الشعب. وماذا يفعلون؟ ننسى الله. وماذا يفعلون؟ عبادة الأصنام. وماذا يحدث؟ الله يفتح الأبواب للظالمين. ما يحدث؟ إنهم يبكون. ما يحدث؟ يرسل الله منقذا، فيرد المنقذ مشبات الله، فيتبارك الشعب. وماذا سيحدث بعد ذلك؟ ينسون الله. 7 مرات في سفر القضاة ندور حول هذه الدائرة، لكنها ليست دائرة حقا، إنه حلزون. الحلزون هو منحنى هبوطي، دوامة نحو الأسفل وتشديد. الحلزون هو نفس قطر الدائرة لكنه يتجه للأسفل فقط، وهذا ما لدينا هنا. الآن أقول إن الأنبياء يرون تاريخ إسرائيل بأكمله بطرق عديدة: القضاة والملكية المتحدة والملكية المنقسمة والمنث والعودة من المنف كدورة قضاة كبيرة واحدة. لذلك عندما نعود من المنفل لدينا فرصة للمضي قدما لنصبح تلك الأمة المقدسة، ذلك الكهانوت الملكي. لذا فإن استخدام لغة الخروج هنا مقصود جدا. الكتاب المقدس هو كتاب البدايات الجديدة. الله لا يقول: حسنا، لقد كانت لديك فرصة، لقد فجرت ذلك، انتهيت منك. بداية جديدة، بداية جديدة. ونواصل بعد ذلك: فوق كل المجد ستكون هناك مظلة. الآية السادسة هي مظلة نهارا من الحر وملجأ وملجأ من السيل والمطر. لاحظ الترتيب هنا الآن في الأمر برمته. ماذا يجب أن يحدث لنا حتى نتوقع من الله أن يحمينا؟ علينا أن نتطهر، أليس كذلك؟ علينا أن نأتي إلى ذلك المكان حيث التهمت النار علينا وأحرقت الخبث والفساد. وعندما نكون في تلك الحالة يمكننا أن نتوقع من الله أن يرشدنا ويحمينا ويكون لنا ملجأ. هناك الكثير من الناس في العالم يتوقعون من الله أن يرشدهم ويحميهم ويؤيهم عندما يعيشون من أجل الشيطان وينزعجون من الله عندما لا يفعل ذلك. هناك شروط لهذا الشيء. رقم 5 هناك: هل يهتم أي شخص بمشاركة بعض الطرق التي كان الله بها ملجأ أو ظلا أو مخبأ أو ملجأ في حياتك؟ نعم، نعم. في خضم المشاكل التي لم تظن أنك تستطيع النجاة منها فهو يمنحك السلام. أشعر بالخوف كلما تذكرت سنوات مراهقتي، وأعتقد أنه لا بد أن يكون هناك ملاك حارس في مكان ما في الزاوية الخلفية من السماء يعاني من انهيار عصبي. أتذكر في إحدى الليالي أرادت كارين مني ألا أخبر أولادنا بهذا الأمر أبدا. أتذكر إحدى الليالي عندما أخذت حمولة سيارة من الرجال وأحدثت 57 حفرة وأوقعتها على الأرض. لقد صعدت إلى قمة التل وسافرت جوا. نزل بشكل مستقيم واستمر بشكل أبطأ قليلا. في لحظة كان من الممكن أن يتم حرق 5 أطفال بسبب حماقة السائق. وأعتقد أن الله كان الله ملجأ في تلك اللحظة. إنه يذكرني بحدث في حياتي حيث كنت أتدحرج لمسافة طويلة، وكان هناك طريق سريع في المنطقة الصحراوية هناك في كاليفورنيا، وكان لدي سيارة بويك جديدة تماما. ذهبت لأبدأ في تجاوز نصف الطريق، وعندما اقتربت من جانبه الأيسر رأيت بقرة أو غزالا يقفز أمامه. ولم يراني فانحرف وخرجت عن الطريق وتعثرت عدة مرات، وكان معي راكب وصديق ولم يحدث لنا خدش بعد ذلك. وفي الواقع الجزء المضحك من هذا هو أن السيارة تعرضت لأضرار بالغة لدرجة أنه عندما تحدثنا إلى أحد أفراد دورية الولاية قال: حسنا، كانت بالتأكيد معجزة، لأنه قال: حسنا، إنها مجرد نعمة من الله، لقد أنقذها نحن. وقال رجل دورية الطريق السريع: حسنا، بالتأكيد لم يكن يجلس في المقعد الخلفي. نعم، 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 نعم. وأفكر مرارا وتكرارا في كل الأوقات التي لا تعد ولا تحصى عندما آوانا الله ولم نعرف ذلك. لم نكن ندرك أن فارق ثانيتين هو الفارق بين الحياة والموت. أعترف أنه من السهل جدا بالنسبة لي عندما تنشأ الصعوبات أن أقول: لماذا يا الله؟ وأحيانا أعتقد أنني أسمع الله يقول: لماذا لا؟ لقد قمت بحمايتك مرات عديدة أكثر مما تعرف أي شيء عنه. حسنا، دعونا ننتقل بعد ذلك. هل هناك أي شيء آخر تريد التحدث عنه في الآيات الأربعة من الثاني إلى السادس؟ نعم، لقد قرأت شيئا أثار اهتمامي هنا حول السحابة والدخان ونحن نتحدث عن العودة إلى إكسيدس، وأعتقد أن هذا يسمى بالشكينة، أي حضور الله الجسدي أو المرئي. نعم، وهذا مبني، وهذه في الواقع كلمة عبرية. وهذا مبني على الحروف الساكنة الثلاثة، إساتش هو حرف ساكن واحد، كي هو، وهو ما يعني المأوى أو المسكن. المسكن هو المشكان. هذه الكلمة لا ترد فعليا في الكتاب المقدس. إنه يرد في إعادة الصياغة الآرامية للعهد القديم، ويحدث في كل مكان هناك، مجد الله، مجد الله المسكن. وربما كان يوحنا يفكر في هذا عندما يقول أنه سكن بيننا ونصب خيمته بيننا. لذا فإن فكرة حضور الله، مجد الله، هي فكرة تظهر كما أقول في إعادة الصياغة الآرامية للعهد القديم، ثم تظهر بوضوح في عمليات تفكير كتاب العهد الجديد. حسنا، دعنا ننتقل الآن ومرة أخرى بدون أي انتقال على الإطلاق، ننتقل من الأمل إلى الحكم. وهذا نموذجي جدا جدا لإشعياء. سوف يختتم هذا القسم التمهيدي بكلمات الحكم هذه: لن يتوقف أبدا عند الأمل المستقبلي حتى نتمكن من القول، أو كل شيء سيكون على ما يرام. إنه يعيدنا إلى الحاضر، حيث كل شيء ليس على ما يرام، ويجب أن تتغير بعض الأشياء إذا أردنا تحقيق هذا الأمل المجيد. اسمحوا لي أن أقول كلمة أخرى قبل أن نتركها. أعتقد أن الترتيب هنا مهم للغاية. لماذا يعطينا الله هذه الحالة المتغيرة؟ لماذا يعطينا هذه الحالة المتحولة؟ ولماذا يجعل من قدسنا ملجأ وملجأ بدلا من مكان سفك الدماء والعنف؟ ومن أجل، وأعتقد أنه من المهم أن يعبر عن المهمة أولا. ولكي تتحقق هذه المهمة يجب أن تكون هناك حالة متغيرة. لكن الحالة المتغيرة ليست مجرد أن نجلس أنا وأنت ونقول أو ألا يبدو الأمر جيدا. الحالة المتحولة هي حتى يعرف العالم. لذا كما قلت، أعتقد أن هذا الأمر كان مقصودا. تمام. الفصل 5. دعني أغني لحبيبي ترنيمة حبي في كرمه. كان لحبيبي كرم على تلة خصبة جدا. لماذا تعتقد أن شعياء يشير إلى الله مرتين على أنه حبيبه؟ لماذا يشير إلى هذه على أنها أغنية حب؟ ما رأيك يحدث هناك؟ ومرة أخرى لا توجد إجابة صحيحة هنا، فما رأيك؟ نعم، ماذا كان يمكن أن يحدث في ترنيمة الحب لإشعياء لجعله في علاقة أوثق مع الله؟ نعم نعم، كما قلت في البداية، ليس من الواضح على الإطلاق أن هذه الأمور مرتبة ترتيبا زمنيا، أو أنه تم التبشير بها بهذا الترتيب. أعتقد أنه من المحتمل جدا أن تكون هذه الكلمات قد تم أخذها من نقاط مختلفة في خدمة إشعياء وتم جمعها معا لغرض التقديم هذا. لذا نعم، فهذا يشير إلى أن إشعياء كان لديه بعض الخبرة الحميمة مع الله والتي جذبته إلى قلب الله. وهذا من الأمور التي علق عليها العلماء، وهو أن الأنبياء العبرانيين يبدو أنهم تأثروا بشفقة الله. الله حنون على شعبه. الله حنون على شعبه. إنه غيور عليهم. يريد أفضل ما لديهم. فهو مشتاق أن يمنحهم بركاته. ومع ذلك يبدو أنهم مصممون على أن يكون لهم طريقهم الخاص بأي ثمن. ويبدو أن الأنبياء لديهم أنبياء في أجزاء أخرى من العالم القديم، ولكن ليس لديهم أي مكان يدخل فيه النبي إلى قلب الله. لذا في هذه الحالة يبدو الأمر كما لو أن إشعياء يشعر بقلب الله عندما ينظر الله إلى كرمه. وكما أقول في الخلفية، كانت يهوذا صالحة فقط لزراعة العنب ولا شيء آخر تقريبا. إنها كومة صخرية. كانت لدى إسرائيل النصف الشمالي من مملكة سليمان القديمة، بعض الأراضي التي كانت جيدة بشكل معقول لزراعة القمح والشعير والمراعي. ليس يهوذا، إنها كروم العنب، والتربة جيدة جدا لكروم العنب. لذلك ليس هذا فقط هو كل ما يمكنهم النمو، إنها حقا وهذا هو ما تصلح له الأرض حقا. لذا فيما يتعلق بالبلاغة ومن حيث الإقناع، فإن إشعياء يعرف من يتحدث إليه. هؤلاء المزارعين اليهود ارتفعت آذانهم عندما قال: كان لحبيبي كرم. أوها الكرم. أوه. نعم. وكما أقول في الخلفية، فقد مرت 3 سنوات قبل أن تحصل على محصولك الأول. لقد أمضيت عامك الأول في تطهير الأرض بشكل أساسي. لقد رويت هذه القصة من قبل. ذهب والدي معي إلى إسرائيل عندما كان عمره 82 عاما. لقد كان مزارعا من ولاية أوهايو. كنا نسير على الطريق ذات يوم في الحافلة، وكان يجلس بجوار النافذة ويهز رأسه. قلت: يا بابا، ما الأمر؟ قال: لماذا يقاتل أي شخص من أجل كومة صخرية كهذه؟ وهذا ما هو عليه، إنها كومة صخرية. لذلك تقضي العام الأول في تطهير الحقل من الصخور واستخدام الصخور لبناء الجدران، وفي العام التالي ستحصل على أفضل أنواع الكروم التي يمكنك الحصول عليها. أنت تزرعهم، تضعهم فيها، وفي الوقت المتبقي تقوم بإزالة المزيد من الصخور وبناء أبراج المراقبة، لأن الناس سوف يسرقون عنبك إذا سمحت لهم بذلك. تحفر معصرة نبيذ تجويفا في الصخر، ولديك عمود طويل كبير، وتزن ذلك الشيء بالحجارة حتى يسحق العنب الموجود في السلال في معصرة النبيذ. وأخيرا في السنة الثالثة تصبح جاهزا للخروج والحصول على العنب. رائعا. انظر إليهم، مجموعات كبيرة وكبيرة معلقة هناك، كل عنب ينفجر للتو. سأجني الكثير من المال من هذا. تأخذ العنب وتضعه في فمك، إنها مريرة، أو ربما كان ذلك حادثا. كلهم مريرة بعد كل عمل حبيبتي. الآية الثالثة: الآن يا سكان أورشليم ورجال الأرض، يهوذا احكموا بينهما، الآن لاحظوا أنه أنا وكرمي. نعم، هذا هو حال الأنبياء. تبدأ بالحديث عن الله مثله، ولكن قبل مرور وقت طويل يكتمل هويتك معه، إنه أنا. لم أعد أتحدث عن الحبيب بعد الآن، النبي هو الحبيب. أحكم بيني وبين كرمتي. ماذا كان لي أن أفعل لكرمي ولم أفعله فيه؟ عندما أبحث عنها لتعطي عنبا، لماذا أنتجت عنبا بريا؟ وأستطيع أن أرى هؤلاء المزارعين في يهودا. إذا كانت هناك مقاعد في تلك الكنيسة، فإنهم يقفون عليها قائلين: مزقوها، أحرقوها، استدعوا الحيوانات البرية. والآن سأخبرك بما سأفعله بكرمي. سأزيل سياجها. أتساءل عن مدى اقترابنا في هذا البلد من إزالة سياجنا وسيتم التهامه. سأهدم جداره وسيداس. استدعوا البقر، استدعوا الغنم، والأسوأ من ذلك كله استدعاء الماعز. عندما تنتهي الماعز من الحقل، ليس هناك ما يمكن القيام به من أجل ذلك، لأنهم يسحبون الأشياء من الجذور مباشرة. سأجعلها مضيعة، لن يتم تقليمها أو قصها. سيطلع عليه الشوك والشوك. وهنا موضوع آخر لسفر إشعياء: الشوك والأشواك. سنواجه هذا حوالي 6 مرات أخرى. سأأمر الغيوم أن لا تمطر عليها. وهذه الآية التالية، الآن الآية 7، تشبه نوعا ناناثا وداود. ديفيد، هل تعرف ماذا؟ هناك رجل في مملكتك، أو هناك، أو إنه شعور جيد جدا أن تتحمس لخطايا الآخرين. فأخذ خروفا واحدا لجاره وطبخه للضيف. يقول داود أن هذا الرجل يستحق الموت. يشير الإصبع النبوي الطويل والعظمي مباشرة إلى وجه داود ويقول: أن ذلك الرجل. يقول داود في الآية 7: إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل. هل تريده أن يمزق الكرم؟ هل تريده أن يهدم الجدار؟ أنت الكرم. أقول في الخلفية، هناك تلاعب بالكلمات العبرية يحدث في نهاية الآية السابعة. فبحث عن مشباط فإذا مشبات. سفك الدماء يبدو وكأنه مشبات. هناك لعبة الكلمات. فبحث عن العدالة فوجد سفك الدماء. من أجل البر صدقة، وإذا الزكاة صرخة. لذا مرة أخرى، هذا شعر، وهو شعر جميل وقوي حتى في اللغة العبرية أكثر منه بالضرورة في اللغة الإنجليزية. حسنا، الآن ما هو العنب المر؟ وقد تم توضيحها هنا في سلسلة من قصائد الويل. أقول مرة أخرى في الخلفية، عليك أن تتذكر باستمرار في اللغة الإنجليزية اليوم، الويل هو نوع من مصطلح الحكم. الويل لك، سوف تحصل عليه وأنا سعيد، لكنها في الحقيقة كلمة أسف وحزن. لا توجد كلمة إنجليزية معاصرة تفهمها. عليك استخدام للأسف القديم. إن صرخ إشعياء ويل لكم، فإنه لا يفعل ذلك بابتهاج، يفعل ذلك بالدموع. أوهلا، أوهلا. لقد تصارعنا مع هذا في الترجمة الحية الجديدة. أو كم هو حزين، أو يا له من حزن لأولئك الذين، هكذا دواليك. الأول في الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة. ما هو العنب المر هنا؟ الحزن والجشع، نعم. والآن لا أعرف ما إذا كانت هذه الترتيب تنازليا أم لا. هناك زوجان ربما لا يكونان مناسبين تماما، ولكن من المثير للاهتمام جدا التفكير في الترتيب هنا. لاحظ الجشع هو نتيجة ماذا؟ فكر في الوصايا العشر، والأخيرة أسمعها طمعا طمعا. لو كان لدي ما يملكه شخص آخر سأكون سعيدا. ويسمي بولس عبادة الأوثان هذه عبادة هذا العالم. هل صحيح أن تدمير الأمة يبدأ بالجشع؟ مثيرة للاهتمام للتفكير. الآيات 11 و 12، ما هو العنب المر هنا؟ الانغماس في الذات. وخلال القصيدة يقتحم بضع نقاط ليتحدث عن النتائج التي ستكون عليها، وأريد أن أتجاوز تلك الأشياء في الوقت الحالي وأستمر. إذن الويل الثاني هو الانغماس في الذات في الآيتين 11 و 12. الويل الثالث موجود في الآيتين 18 و 19. ما هذا؟ يقول ميل، هل وقع في شبكة الخطيئة؟ الجاذبون الإثم بحبال الكذب، الجاذبين الخطية بحبال العجلة، القائلين ليسرع. دعونا نضرب عمله حتى نتمكن من رؤيته، لتقترب مشورة قدوس إسرائيل التي تتكلمون بها باستمرار. فليأتي حتى نعرفه. ما هو الموقف هذا؟ سخرية، ازدراء. نعم، نعم، أعتقد ذلك. هؤلاء هم الأشخاص الذين يخطئون بسبب ذلك ويتحدون الله أن يفعل أي شيء حيال ذلك. نعم، الملحد الكبير، أليس كذلك؟ كان الملحد الكبير روبرت إنجريسول يقف على خشبة المسرح ويقول أن تقول يوجد إله وأنا أقول لك لا يوجد. إذا كان هناك إله، فمن المؤكد أن لديه قطعة من الشرف. وبعد ذلك يشرع في لعنة الله بكل لعنة حقيرة يمكن أن تخطر على باله. وأخيرا قال، الآن إذا كان لديك أي شرف فسوف تقتلني. لم يحدث شيء. يرى، يرى. وماتت أخته، وألقى بنفسه في القبر فوق النعش وهو يبكي يا ظلام الظلمة. الويل الرابع، الآية 20. وأعتقد أن 20 و 21 يسيران معا. إنهما مشكلتان، لكني أعتقد أنهما يسيران معا. ما هذا؟ رفض متعمد وفي الواقع عكس النظام الأخلاقي. الذين يسمون الخير شرا والشر خيرا. الظلام هو النور والنور هو الظلمة. المر حلو والحلو مر. ومرة أخرى، لا أعتقد أنه يتعين عليك البحث كثيرا في أنبوبك للعثور على هذا. إنهم يعكسون النظام الأخلاقي. الآن، كما قلت، أعتقد أن هناك تقدما هنا. عندما أعيش من أجل ما يمكنني الحصول عليه، عندما أعيش من أجل مدى شعوري بالرضا، في النهاية سأواجه النظام الأخلاقي وجها لوجه، ولتبرير ما أفعله، سأضطر في النهاية إلى التحول على رأسه. ومن حيث أن الأخيرين 22 و23 يستهدفان بشكل خاص النظام الأخلاقي، تستهدف القادة، إنهم أبطال في شرب الخمر، الرجال الشجعان في خلط المشروبات القوية. يا فت، أنت لم تتذوق المارتيني حتى أجمعه. لقد درست هذا بعناية. من يهتم؟ وتبرئة المذنب من الرشوة وحرمان البريء من حقه. هناك شعور، حيث أعتقد أن ما لدينا هنا هو رسم توضيحي آخر، حيث يقول نوعا ما إلى أين يؤدي كل هذا. إنه يقودنا بالضبط إلى حيث نحن، إلى القادة السكارى الذين أعظم إنجازاتهم هو أن يصبحوا سكارى، ونتيجة لذلك يحرفون العدالة من كل جانب. حسنا، الآيات 13، 14، 24 و25. تذكر الآن أننا تحدثنا عن علاقة التباين، التناقض بين الحكم والأمل والتبادل، حيث يستمر التناقض، التباين والتبادل، وهنا علاقة أخرى، السبب والنتيجة. وهذا يتعلق بالخط الوعظي القديم، عندما ترى شيئا فاسأل عن سبب وجوده، لأنه يخبرك أن شيئا ما قد حدث وهذه هي النتيجة. انظر الآن إلى النتائج. الآية 13، يذهب شعبي إلى المنفى لعدم المعرفة. نحن لا نتحدث عن المعرفة الفكرية هنا، نحن نتحدث عن المعرفة الشخصية، عن الله وطرقه. عدم الفهم، نعم، نعم. الآية 14، ففتح العالم السفلي فاه، وشرف أورشليم ونزل جمهورها، المحتفلون بها والمرتفعون فيها. وهنا تأتي اللغة التي تذكرنا بالفصلين الثاني والثالث. الإنسان متواضع. نحاول أن نعلي من أنفسنا، والنتيجة هي أننا نصبح بلا معنى. يخفض كل واحد، وتخفض عيون المتكبرين، ويرتفع رب الجنود بالعدل. إن الله القدوس، هذه آية مهمة جدا، يظهر نفسه قدوسا. كيف؟ في البر. نعم، فهو القدوس، وبالتالي فإن شخصيته تحدد الشخصية المقدسة. ما هي الشخصية المقدسة؟ البر، فعل الصواب مهما كان السبب. ثم ترعى الحملان كما في مرعاها. سيأكل البدو بين أنقاض الأغنياء. نعم، ستكون الأمة، والأرض ستكون مقفرة. كل هذه البيوت الكبيرة التي بنيتها على ظهور الفقراء سوف تصبح خرابا، والأغنام سوف ترعى في الخراب. الآية 24، فكما يأكل لسان النار القش، كما يغوص العشب اليابس في اللهيب، يكون أصله منخرا، ويطلع كالغبار زهرهم. سوف يتحدث عن زهرة الحقل. أمامنا 25 فصلا. لماذا؟ لقد رفضوا تعليم التوراة لجنود رب السماء. احتقروا واستهنوا بكلمة قدوس إسرائيل. فحمي غضب الرب على شعبه. فاسق. نعم، نعم، إنها ليست كلمة ستراها على التلفاز، بل كلمة فاسد. نعم، نعم. إذن ماذا سيحدث في الآيات 26 إلى 30؟ ماذا تقول هذه الآيات عن سيادة الرب على التاريخ؟ الآية 26، الآن تذكر، تذكر الظروف التاريخية. حدث هذا في مكان ما بعد عام 745 قبل الميلاد، عندما استعاد الآشوريون قوتهم مرة أخرى واتجهوا إلى مصر. لديك هذا الإمبراطور القوي، تغلف فلاصر الثالث. لحوالي 50 أو 60 سنة كانت آشور هادئة بشكل ملحوظ، أعتقد بسبب جونا. لا أستطيع إثبات ذلك، لكنه مناسب. لكن هذا الرجل لم يسمع قط عن يونس. وآشور، مثل بعض الآلات العملاقة، كما تعلمون، هذه الشاحنات ذات الإطارات الضخمة. هناك يأتون. ولكن ماذا يقول إشعياء؟ الآية 27 يقول: لا أخاف، لكنني لست خائفا. هناك شجرة كبيرة في الخلفية. أنا خائفة فقط. حسنا، إذا كان الأمر كذلك، فالطريقة الوحيدة للخروج من هذا هي عن طريق الهواء. ولا يدعو آشور. وهذا ما يسمى الوقاحة، ويسمى أيضا الإيمان. وقال أنه سوف صافرة بالنسبة لهم. تعال. وهذا هو تحقيق صور الآيتين 5 و 6. لقد أنزل الجدار. إنه يدعو الحيوانات البرية لتأتي وتدوس الكرم. ومرة أخرى، اللغة هنا قوية جدا، والشعور بالإلحاح. ليس أحد يتعب، لا أحد يعثر، لا ينعس ولا ينام. ليس الحزام مفكوكا، ولا حزام الصندل مكسورا. سهامهم مسنونة، وجميع قسيهم ممدودة. حوافر الحصان تبدو مثل الصوان. عجلاتهم مثل الزوبعة. زئيرهم مثل الأسد، مثل الأشبال. إنهم يزأرون ويهدرون ويستولون على فريستهم. يحملونها ولا أحد يستطيع إنقاذها. فيهدرون عليه يومئذ كهدير البحر. وإذا نظر أحد إلى الأرض فهذا ظلمة وضيق. وأظلم النور بسحابه. نعم، قبل أن أطلقك، انظر إلى الآية 20. هل تريد الظلام؟ سأعطيك الظلام في كل مكان تنظر إليه. فالله، كما يقول المرتل، نور، وليس فيه ظلمة البتة. له حتى الظلمة كالنور، ولكن أقطعي نفسك عنه، ليس هناك ضوء. سنعود إلى هذا مرة أخرى في نهاية الفصل 8، وستحصل على نفس النوع من الأشياء، أن تصر على أن تكون مصدر الضوء الخاص بك، وليس لديك سوى الظلام. أسئلة وتعليقات قبل أن أتركك تذهب. وفي أحد الفصول يقول: من فضلك، من أين يأتي ذلك؟ هل تستطيع إيجاده؟ الفصل 3، والآن علينا أن نصلح بيني وبين جارتي. أو الفصل 5. الفصل 5، الآية 3. من فضلك، القاضي. غير أن ما هو عليه. نعم نعم، إنها فكرة أنني رويت القصة إلى حد كبير. الآن يا أصدقائي، من فضلك قل لي ما يجب أن أفعله. يقولون: حسنا يا غبي، من الواضح ما يجب عليك فعله. نعم، هذا صحيح، صحيح تماما. إنه جزء من الخطاب الذي يستخدمه لعرض قضيته. نعم، وهذا سيكون موقفي بسبب التوازي الذي يتحدث عن ثمرة الأرض. ومن يقول لا هو المسيح، سيقولون أن ثمر الأرض هو مجازيا، والمسيح هو ثمرة يهوذا. هذا بالتأكيد احتمال. أي شيء آخر؟ وفي كلتا الحالتين فهذا يعني الحياة، سواء كانوا ينظرون إلى الحياة أم لا. نعم، في كلتا الحالتين برانش يتحدث عن الإثمار. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة 3، إشعياء الإصحاحين 4 و 5. أنا جون أوسوالت. سوف نراكم في المرة القادمة. الوداع.